أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 670. بعدما دخلنا في باب المضاربة وأخذنا شروط صحة المضاربة وتفاصيلها، وصلنا إلى مسائل اللي هي تسمى بمسائل الدعوة والإنكار. وقلنا مسائل الدعوة والإنكار تبدأ من 665 وتنتهي إلى 676 نهايتها، زين، يعني ما يقارب 12 مسألة، زين. وهذا يعني إن دل يدل على أن هذه المسألة ابتلائية جدا، باب المضاربة وفيها دعاوى وإنكار. فلهذا السيد فصل تفصيل أنواع الدعاوى وأنواع الإنكار، ومن هو المنكر، وما هو الحكم، وهكذا. أخذنا بعضا من هذه المسائل، وصلنا إلى مسألة 670. يقول السيد: لو اختلفا، يعني المالك والعامل، في الربح ولم يكن بينة. إذا أكو بينة بعد واضح، صاحب البينة هو اللي. إذا ما أكو بينة قدم قول العامل. لماذا؟ سواء اختلفا، يعني المالك والعامل، في أصل حصول الربح، في أصل حصوله، يعني في أصل حصول الربح، أو في مقداره، في مقدار الربح. الجواب أنه العامل هنا يكون منكر، لأنه من يدعي عدم حصول الربح هو المنكر. فالعامل يدعي ماذا؟ عدم حصول الربح، والمالك يدعي حصول الربح، هذا واضح. أو في مقداره، العامل يدعي القلة والمالك يدعي الكثرة، وهذا أيضا من الواضحات. المالك راح يدعي الكثرة حتى يأخذ الأكثر، العامل يدعي القلة حتى شي يكون ما يكون عليه مثلا خسارة وما يكون، وهكذا. زين، فهنا من المنكر؟ مدعي من الأصيل، يعني العدم، عدم حصول الربح أو عدم الكثرة، هذان أمران. بل هذا أمر آخر، وكذا الحال فيما إذا قال العامل ربحت كذا مليون، لكن خسرت بعد ذلك بمقداره، يعني مليون، فذهب الربح. هذا شلون؟ يعني هو دي يقر أنه كربح، لكن دي يدعي أنه خسر. فالأصل الخسارة، عدم الخسارة. نقول لا، هنا ما مو الكلام والنكتة في أنه من المنكر، لا، هنا الأمين، العامل أمين، وقوله شيكون مقتضى الأمين أمانة لا يخون، فبالتالي هو يدعي الربح ثم ادعى الخسارة. نقول الأصل عدم الخسارة، زين، فالخسارة تحتاج إلى بينة. فالقول قول المالك المفروض، قالوا لا، هاي قول العامل. لماذا؟ لأن العامل هنا أمين، والعمل والربح وخسارة والتلف هي من شؤون العمل، والعامل هو صاحب العمل وهو أمين. إذن النكتة في حصول الربح وعدم حصوله الدعوة، وفي مقدار الربح شي يكون من المنكر، بعد واضح هو العامل، زين، أو نقول الأصل عدم الربح، والأصل عدم من؟ عدم الزيادة. فنحن والأصيل يكون العامل منكر، فالقول قوله بيميني. نحن والأمانة، العامل أمين لا يخون. كذلك الأمر الثالث، وهو أنه ادعى الربح ثم ادعى الخسارة، أيضا القول قوله لأنه أمين، زين. بل وكذا الحال، قال قدم قول العامل. طبعا بالمناسبة شوف هنا أكفت نقطة لطيفة، أنه ما قال قدم قول العامل مع يمينه، لبيان أنه هنا العامل يقدم مو من باب المنكر، ولا لو من باب المنكر أنه منكر وأنه مع الأصل ومنكر الزيادة، جاء قال مع يمينه، بما أنه قال ما قال مع يمينه يقدم قول العامل، بمعنى أنه أمين، والأمين ما يحتاج يمين، الأمين لا يخون. هكذا ورد في الرواية مسعد بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام، الجزء الثامن في المباني، صفحة 554، قال: ليس لك أن تأتمن من خالك خانك، ولا تتهم من ائتمنته، فلا يجوز اتهام الأمين. شوف احنا في بعض المسائل يقول السيد القول قول العامل او قول المالك مع اليمين. من قال مع اليمين يعني هذا منكر مع الاصل. لكن من يقول قدم قول العامل من دون ضم اليمين يعني هنا من باب الامانه. لو اختلفا في الربح ولم يكن بين قدم قول العامل سواء اختلفا في اصل حصوله او في مقداره. بل وكذا الحال في ماذا قال العامل ربحت كذا لكن خسرت بعد ذلك مقدار فذهب الربح. اذا هذه الامور الثلاثه يقدم قول العامل لانه من باب انه امين. نعم. مساله 671. اذا ادعى العامل رد المال الى المالك. العامل يقول المال رديته للمالك والمالك شي يقول وأنكره قدم قول المالك بيمينه. من قال بيمينه يعني هنا أنا عندي إنكار وعندي ادعاء. من الذي يدعي؟ العامل هنا يدعي. هنا ما له ربط بالأمانة. الأمانة مرتبطة بالعمل. رد المال هذا ما له ربط بالعمل. العامل يقول أنا رديت المال للمالك. المالك يقول لا ما رديت للمال. فهنا من هو الأصل؟ الأصل عدم الرد. فمن مع الأصل؟ المالك. المالك مع الأصل فهو المنكر. المنكر عليه اليمين إن لم تكن بينة للمدعي. فمن المدعي؟ عدم الأصل اللي هو شنو؟ اللي يقول أني رديته. الأصل عدم الرد. يعني من يكون خلاف الأصل هو شي يكون مدعي. قال إذا ادعى العامل رد المال إلى المالك وأنكره قدم قول المالك بيمينه. زين هاي المسألة صارت إن شاء الله ما بيها شي. مسألة 672. إذا اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح فقال اشتريتها لنفسي وقال المالك اشتريتها للمضاربة. واحد اثنين. أو ظهر خسران فادعى العامل أنه اشتراها للمضاربة وقال المال وقال صاحب المال بل اشتريتها لنفسك. إذن هنا عندنا مطلبان. الأساس المطلب أن العامل اشترى سلعة وصار خلاف. خلاف من جهتين. مرة السلعة بها ربيح ويدعى العامل أنه اشتراها لنفسه حتى يكون الربح كل ليلة. والمالك يقول لا اشتريتها للمضاربة حتى يصير ربح مثلا مناصفة حسب الاتفاق. زين. والمطلب الثاني الدعوة الثانية لا البضاعة واللي اشتراها السلعة بها خسارة. فالعامل شو يدعي؟ انه اشتراها للمضاربة حتى يتحملها منه المالك لان يعني خسارة على صاحب المال على رأس المال. زين. المالك يقول لا اشتريتها لنفسك حتى يحافظ على رأس ماله ما يصير خسارة عليه. فهنا من المدعي من المنكر؟ يقول السيد قدم قول العامل بيمينه. من قال قدم قول العامل بيمينه؟ يعني هو منكر. زين بيمينه لأن ذاك راح يصير مدعي. من المدعي؟ المالك. والمنكر من؟ العامل. قدم قول العامل بيمينه. جيد. مسألة 673. يعني قدم قول العامل في الأمر الأول أنه اشتريتها لنفسي. زين. باعتبار ظهور الربح فيكون الربح إله. إذا حلف يصير إله. زين. الدعوة الثانية أنه أنا اشتريتها مو اشتريتها للمضاربة لأنك خسارة. فتكون خسارة على صاحب المال. نعم. فالقول قول العامل بيمينه. مسألة 673 يقول السيد. زين. اذا طبعا هذا احنا كلام بدنا نتكلم ما من على السيد ومبانيه ولا قد يكون هناك خلاف في بعض المسائل انه منكر يمين امين كذا اكو خلاف هذا بحث اخر يعني ما يكفينا على هذا المستوى. مساله 673 يقول السيد اذا حصل تلف او خساره فادعى المالك القرض. اذا حصل تلف او خساره المالك شو راح يدعي؟ القرض. ليش؟ هو يقول ليحق له المطالبه بالعوض. يقول له انا اعطيته ما اعطيته انا من اعطيته مليون اعطيته دين فيتلف يخسر. شنو الشغله؟ انا اريد المليون مالتي خليه يتلف. انا من اعطي مليون الصديق دين خليه يحترق المليون بيده. شنو الشغله؟ يعطيني غيره مليون مو صحيح. اما اذا معطيه مضاربه او تلف التلف عليه من؟ على صاحب المال. فالمالك عاده ايش راح المالك بطبيعه الحال راح يدعي شنو؟ انه اعطيته قرض. بينما العامل ايش يدعي؟ انه الطانية بعنوان المضاربة حتى يكون التلف علي من الخسارة على صاحب المال المالك. وادعى العامل المضاربة ليدفع التلف والخسارة عن نفسه. الجواب قدم قول العامل بيمينه ويكون التلف والخسارة على المالك. ليش؟ يقال أن مقتضى الأصل عدم كونه قرضاً. زين، إذا عدم كونه قرضاً يعني العطاء ما يكون بالمجانية، عدم المجانية. زين، فيتعين المضاربة، فبالتالي قود اليمين هو المنكير، قود العامل مع يمينه. ولكن صحيح راح يصير التلف والخسارة على اليمن، لأن الأصل عدم القرض على صاحب المال اللي أنه صارت مضاربة، ولكن العامل في نفس الوقت ما يستحق أجرة المثل على عمله. لماذا؟ لأن دي يدعي هو دي يقر. زين، نعم، لأنه دي يقر أنه قارض. العامل ماذا يدعي؟ ولا يستحق العامل أجرة العمل لأنه أقر أنه قرض. زين، العامل أو المالك ادعى القرض، فادعى المالك القرض ليحق له المطالبة. هذا أنا مهمش، مو صحيح، تهميش خطأ. هسه أولا نحن قلنا الأصل عدم القرض كوني قرضا، فبالتالي تكون مضاربة، فبالتالي يكون الخسارة على اليمن على المالك. لكن هنا العامل إلى شيء، هنا ما إلى شيء. ليش؟ لأن ماكو ربح. سابقا ذكرنا انه ما اذا ماكو عم اذا ماكو ربح ما له اجره. العمل ليس له اجره ولو المثل ما لم يكن ربح. هنا ماكو ربح، فهذا التهميش مالتي الظاهر يعني ابو المباني ناقله من عنده، اما المتوهم لو ابو المباني متوهم. يقول لا يستحق العامل اجره العمل لانه اقر انه قرض. زين، شلون هو العامل ما اقر قرض؟ أقر بأنه العامل قال هذا مضاربة، وادعى العامل المضاربة. الظاهر أكو خلل بالتهميش. المهم 674 مسألة. إذا حصل ربح بما يزيد حصة العامل منه، إذا حصل ربح بما يزيد حصة العامل منه على أجرة مثله، زين، مثل عمله، فادعى المالك المضاربة الفاسدة لئلا يكون عليه غير أجرة المثل، ويكون الربح للمن له للمالك بتمامه. زين، وادعى العامل القرض ليكون له تمام الربح. هاي هماتي المسألة. الآن عندي العامل يدعي أنه قارض، إذا قارض فبالتالي يكون الربح للمن للعامل. أنا من أعطيك مليون دين وأنت تشتغل بالمليون، هذا ملكك، أنا طلبك مليون بديل، هذا القرض، وأنت اشتغلت وربحت. إذا قارض فالربح إليك أيها العامل، لكن إذا مضاربة لا، المضاربة صار ربح إلي. زين، الربح صار مناسب حسب الاتفاق. إذا حصل ربح بما يزيد حصة العامل منه على اليمن على أجرة مثل عمله، يعني شلون؟ لو فرضنا أنها مضاربة وبالنصف والأرباح مليون، زين، فالأرباح مليون، فشي يصير العامل يزيد إليه 500 والمالك 500، ولكن لو كان هناك أجرة مثل العمل 250، فهنا شنو؟ أجرة المثل 250 وحصة العامل إذا كانت مضاربة، زين، من 500. فيقول إذا حصل ربح بما يزيد حصة العامل منه، زين، من الربح على أجرة مثل عمله، فادعى المالك المضاربة الفاسدة. من ادعى أن مضاربة فاسدة هو أكو ربح، فله أجرة عام، أجرة مثل، لئلا يكون عليه على المالك غير أجرة المثيل. هسا من يجد أجرة المثل؟ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فالصحيح إلى أجرة المسمى اللي هي المناصفة، أما إذا فاسد فله أجرة المثيل اللي هي 250، ويكون الربح له بتمامه لئلا يكون عليه غير أجرة المثل. زين، بس أجرة المثل، والربح البقية كل شيء يكون 750، هو مليون. إذا مضاربة صحيحة إلى 500 بالنص، إذا مضاربة فاسدة أو أجرة مثل 250 و750 للمالك. لكن العامل شو ادعى؟ قال أصلا ماكو مضاربة، هذا قرض، وإذا قرض يعني يكون تمام الربح المال للعامل، ليكون له الربح، يعني تمام الربح. فشنو هنا؟ قال فالقول قول المالك. ليش؟ لأن قبل شوي ذكرنا الأصل عدم القرض، لا يعطى المال بالمجانية، هذا خلاف الأصل. زين، الأصل عدم القرض، فإذا الأصل عدم القرض فهي مضاربة، ولكن إذا كانت مضاربة، نعم، فالقول قول المالك بيمينه، لأنه منكر الاصل عدم القرض، فالمالك هو مع الاصل عدم القرض، وبعده زين وبعده يعني اليمين يحكم بكون الربح كله للمالك، ولكن يثبت عليه اجره المثل للعامل. ليش العامل يدعي القرض؟ ليش تطوجة مثل؟ قال ها مو المالك أقر على نفسه أنها مضاربة فاسدة، إذا مضاربة فاسدة الإقرار حجة على نفسه، فبالتالي عليه أجرة المثل، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. زين هاي المسألة يعني شوية مسائل شوية دقيقة، لأن بها دعوة وأنكار وعدم وكذا. مسألة 675 يقول السيد: إذا ادعى المالك أنه أعطاه المال بعنوان البضاعة، يعني شنو البضاعة؟ وهي دفع المال إلى الغير للتجارة، هذا واحد، مع كون تمام الربح للمالك. يا بي هذا زين المال المن طيب الصديقي للتجارة وتمام الربح يكون للمالك، هذا المالك يدعي، بالتالي فالعامل شيء ما يستحق أي شيء، فلا يستحق العامل شيئا عليه. وادعى يعني مو مضاربة عنوان بضاعة، وادعى العامل المضاربة لتكون له حصة من الربح، فهو ربح مليون الصديقة، بس المالك المالش قال أنا من تطياطة بعنوان بضاعة أنه يتاجر والربح إلي، وهو شد على العامل قال مضاربة الربح بالنص، فإذا الربح بالنص وربح مليون يعني لي 500، أما المالك يقول هاي بضاعة يعني الربح كله إلي، فهنا من المدعي من المنكر؟ الأصل عدم المضاربة هنا. إذا الأصل عدم المضاربة فيش يكون تمام الربح لمن؟ للمالك. قال: وادعى العامل المضاربة لتكون له حصة من الربح، قدم قول المالك بيمينه فيحلف على نفي المضاربة، فلا يكون للعامل شيء ويكون تمام الربح لمن؟ للمالك. هذا كله إذا أكو ربح، أما إذا ماكو ربح بعد ماكو ثمرة بالدعوة والإنكار، ولو لم يكن ربح أصلا فلا ثمرة في هذا النزاع. ليش؟ شنو الفائدة إذا ذاك يدعي مضاربة ربح ماكو، فشي حصل العامل؟ إذا أنا أدعي بضاعة ربح ماكو، فشي حصل أنا؟ فلهذا قال: فلا ثمرة في هذا النزاع. هذه هي المسائل من 665 لحد 675 تتكلم عن الدعوة والإنكار في مجالات وأنحاء شتى. تبقى عندنا مسألة واحدة أخذناها سابقا مرارا في مسائل وأبواب أخرى في المنهاج الثاني في المنهاج الثالث وهكذا، أنه المدعي والمنكر بعدما عرفنا من هو المدعي اللي هو خلاف الأصل، ومن هو المنكر اللي هو مع الأصل، زين، والقول قول المنكر مع يمينه لم تكن بينة للمدعي، هذا كله أخذناه سابقا وصار عندنا مثل المحفوظات، لكن التطبيق في بعض الأحيان يكون به صعوبة، مثل ما واجهنا شوية صعوبة، زين، ولا ندعي الوضوح في المسائل، لا هي من باب المباحثة، بعضها يعني مو كلش واضحة، من هو المدعي، كيف الإنكار، الأصل عدم القرض، أصل عدم المضاربة، بعضها مو كلش واضحة، بس لكن نحن في باب المباحثة. هنا هذه المسألة السيد الله حفظه عنده مبنى أنه، لأن هو أصل معرفة أنه مدعي ومن هو المنكر أكو كلام زين وأكو خلاف زين، أنه كيف نعرف المدعي، شنو الضابطة، كيف نعرف المنكر وشنو الضابطة، هذا أكو كلام وأكو كل من إلي مفهد مستند زين. القاعدة السيدة اللي استدعى عليها أن المنكر هو مع الأصل والمدعي خلاف الأصل، هذا واحد، وهذا كله تقدم تطبيقات بهذه المسائل وسابقا أبواب أخرى، لكن أيضا ذكرنا نكتة أن القول قول المنكر إذا كان المالك مع يمينه، أو القول قول العامل إذا كان هو المنكر مع يمينه، بشرط أن نأخذ قول المنكر مع يمينه إذا حلف يكون القول قوله، أو المالك إذا كان هو المنكر قول قوله بيمينه، بشرط أن لا يكون قوله مخالف للظاهر، وإلا حتى لو كان مع الأصل ما نقدر نقول له أنت مطلقا القول قولك مع يمينك، لا، إذا لم تكن مخالفا للظاهر. أما إذا كان المنكر مخالفا للظاهر فينقلب أنه مدعي، والمدعي يكون منكر، فيكون أو القول المقابل للمخالف للظاهر. وبعبارة أخرى علمية، أن المنكر إذا لم يكن أن الذي يكون مع الأصيل هو المنكر بشرط أن لا يكون مخالفا للظاهر، أما إذا كان مخالف للظاهر يكون مدعيا، فمن يكون موافق للظاهر هو المنكر الموافق للظاهر. فصار عندي طريقان لمعرفة المنكر: المرتبة الأولى من كان مخالفا للظاهر فهو مدعي، وإن كان مع الأصل زين. ثم إذا لم يكن مخالف للأصل للظاهر، إذا ماكو مخالف للظاهر، فليكون المنكر هو مع من؟ مع الأصيل زين. أما خلاف الأصل يكون مدعي زين. هسه نجي هنا سيدي شي يقول؟ يقول يا ب المالك المنكر زين القول قول بيمينه، العامل المنكر القول قول بيمينه، ولكن بشرط أن لا يكون مخالف للظاهر، وإلا إذا كان مخالف للظاهر فيكون القول قول المقابل، يكون هو ينقلب إلى مدعي. المنكر الذي يكون مع الأصل اللي يكون قوله قوله بيمينه إذا لم يكن مخالف للظاهر، وإلا إذا كان مخالف للظاهر صار مدعيين، والثاني يكون هو المنكر. وسيعطي مثالين، مثال لل من يكون مع الأصل فالمفروض القول قوله بيمينه، ولكن لأنه مخالف للظاهر فيصير مدعيين. سبحان الله، المقابل يصير هو عليه اليمين، تارة للمالك وأخرى للعامل. قال مسألة 176، يقول السيد تقديم قول المالك أو يعني تقديم قول العامل أو تقديم قول العامل بيمينه في الموارد المتقدمة إنما هو فيما إذا لم يكن مخالف للظاهر، هذا تقدم مرارا، وإلا إذا كان مخالف للظاهر قدم قول خصمه، صار الخصم المنكر بيمينه إذا لم يكن كذلك، يعني إذا لم يكن أيضا مخالف للظاهر زين. وارجع واعيد واقول، اقول الاصل في معرفة المنكر على مخالفة الظاهر، فالمخالف للظاهر هو المدعي، لكن اذا ما كان مخالف للظاهر نقول من يكون مع الاصل هو المنكر، ومن يكون على خلاف الاصل هو المدعي. مثلا راح يعطي مثاليا، مثال من يكون مع الأصيل فالمفروض قوله قوله بيمينه اللي هو مثلا العامل، ولكن لأنه مخالف للظاهر فيكون قول خصمه وليس قوله. قال مثلا لو اختلفا في رأس المال فادعى العامل كونه بمقدار، طبعا من يختلفون برأس المال من اللي يدعي الزيادة؟ المالك، والعامل شو يدعي؟ القلة. فالمفروض القول قول من؟ قول العامل لأنه منكر الزيادة، لكن هنا اكو خصوصيه ان هنا المنكر في بعض الموارد يكون مخالف للظاهر. كيف يقول راس المال 100,000 دينار؟ زين هذا المعامله من نجي للظاهر، ماكو راس مال بمثل هذه المعامله 100,000، اقل شيء 1,000,000. فاذا انت يدعي دعوه خلاف الظاهر، نقول صحيح انت تدعي 100,000 دينار وذاك يدعي 1,000,000 او 2,000,000، لكن 100,000 دينار صحيح تدعي القلة، فالمفروض أنت منكر الأصل عدم الزيادة، فالقول قول العامل بيمينه، لكن نقول لا، بما أنه أنت تدعي القلة ضئيلة 100,000، هذا غير متعارف، غير هذا خلاف الظاهر، الظاهر بمثل هذه المعاملات 500 وشريدك 1,000,000 وشريدك، فإذا أنت مخالف الظاهر فأنت المدعي، فالقول قول المالك بيمينه. قال فادعى العامل كونه بمقدار ضئيل لا يناسب جعله شنو؟ رأس مال في التجارة المقررة في المضاربة، وادعى المالك الزيادة عليه، علي من؟ على الخلاف الظاهر بالمقدار المناسب. المالك يدعي 1,000,000 رأس المال، والعامل شو يدعي؟ 100,000. نحن والقواعد العامة أن العامل هو منكر، ليش؟ يعني يدعي القلة لأصل عدم الزيادة، لكن لين يدعي 100,000 وهاي 100,000 خلاف الظاهر، أن الظاهر بمثل هذه المعاملات أقل شيء 700-800,000,000، فصار المالك موافق للظاهر هو المنكر، فالقول قول المالك وإن كان يدعي الزيادة لكنها موافق للظاهر، فالقول قوله لأنه منكر، فالظاهر هو الأصل الموافق للظاهر، والمخالف للظاهر صار هو المدعي. قدم قول المالك بيمينه، يا بشون تقدمون قول المالك مع أنه يدعي الزيادة؟ نقول لأنه موافق للظاهر. شون تعيفون قول العامل مع أنه مع الأصل؟ نقول لأنه مخالف للظاهر. مثال آخر بالعكيس، ويعني شنو؟ نجي المل للمالك، وكذا لو اختلفا في مقدار نصيب العامل من الربح، اعتيادي أن المالك راح يدعي الربح 500 والعامل يدعي 1,000,000، صحيح؟ فالمفروض قول من؟ قول مدعي الأقل وهو المالك يدعي 500 زين من الربح، فادعى المالك قلته، فالأصل من؟ يكون للمالك، يعني يدعي القلة، الأصل عدم الزيادة، لكن المالك شو يدعي القلة؟ يقول هو إله 3% 2% من الربح، معنى هذا خلاف الظاهر، أقل شيء إله 25 20% من الربح، فإذا إيش راح يصير؟ راح يصير العامل الذي يدعي الزيادة هو الموافق للظاهر. ليش؟ لأن يقول أنا اللي ربح 25% وهذا موافق للظاهر. نعم، فادعى المالك قلته بمقدار لا يجعل عادة لعامل المضاربة كواحد في الألف، أنا قلت مثلا 5%، وادعى العامل الزيادة عليه بالمقدار المتعارف. قدم قول العامل، شو نقدم قول العامل معه ويدعي الزيادة؟ نقول لأنه هاي الزيادة موافقة للظاهر. ليش ما قدمت قول المالك مع أنه مدعي عدم الزيادة الأصل؟ يقول لأنه يدعي القلة بما هو مخالف للظاهر بيمينه، وهكذا في سائر الموارد. هذه المسائل هي التي كانت من 665 إلى 665 إلى 676 الدعوة والإنكار. تبقى عندنا أربع مسائل ما بيها شيء إن شاء الله. 677 المسألة، يقول السيد: إذا أخذ العامل رأس المال ليس له ترك الاتجار به وتعطيله. الآن يابا أنت العامل وأنا المالك، ها مليون دينار، يلا روح اشتغل، اشتري موبايلات أو 10 ملايين، اشتري موبايلات وبيع. العامل لا يجوز له أن يأخذ المال ويروح ينام وباكر وعقبه ويظل 3 أشهر شهرين وما يشتغل، هذا ما يجوز، هذا خلاف الأمانة. كون خلال يوم يومين يرد أموره، لعله يوم ما حد كافي، لعله يومين احتمال يرتب أموره ويجهز أموره حتى يقوم يبيع ويشتري، يشتري موبايلات ويبيع. أما شهرين ثلاثة يعطل، هذا ما يجوز، حرام تكليفا. ولكن في نفس الوقت ما عليه ضمان. ليش؟ ماكو مقتضي للضمان. ليش ما مقتضي للضمان؟ لأنه بالتالي ماكو هنا نش عده يقتضي للضمان، مجرد عصيان. قال: إذا أخذ العامل رأس المال ليس له يعني يجوز حرام الاتجار به، ليس له ترك الاتجار به وتعطيل عنده بمقدار، لأن خلاف الأمانة. فالأمانة شنو؟ أن يعمل بالمقدار بالفترة الزمنية المتعارفة بمقدار لم تجري العادة على تعطيله، ويعد معه متوانيا مع هذا الترك متسامحا كالتأخير بضعة أشهر مثلا. فإن عطله كذلك ضمنه. شنو ضمنه؟ يعني يكون يده يد مو أمانة، فإذا تلف عليه التلف. زين، لكن لم لا ضمنه لو تلف، لكن لم يستحق المالك عليه غير أصل المال. يعني أنا منطي مليونين وهو 3 أشهر ما يشتغل بيهن وتلف مليون، فعليه الضمان. ليش؟ لأن هذا التأخير هو ما كان أمين. لو كان يعمل وتلف أي بعد ما عندنا مشكلة زين من رأس المال. أما لأنه هذا التأخير بلا مأذونية شرعية ولا مأذونية مالكية فهو ليس أمين، فالتلف عليه. زين، لكن لم يستحق عليه غير أصل المال. يعني عوضه إذا هن 3 ملايين وتلف مليون، يعوضه بس مليون، وليس له مطالبته بالربح. يقول له 3 أشهر بيترى بيها ربح، انت فوت عليه طين الربح. الجواب: ما لحق بالربيح الذي كان يحصل على تقدير التجار به. ليش؟ لعدم موجب للضمان، ومجرد العصيان لا يجب الضمان. زين، جيد، هاي المسألة. زين، مسألة 678، يقول السيد: هذه المسألة ابتلائية، أنه بعض المضاربات تكون فيها خلل من حيث الشروط، فما بها شروط المضارب، المضارب مو صحيحة، ف يدخلوها في باب الجعالة. فمن تدخل باب الجعالة هو بعض الشروط في المضاربة ما تشترط بالجعالة، فيمشوها على مستوى الجعالة. يعني مثلا هو راح يعطي السيد مثال. زين، احنا بالمضاربة ذكرنا انه لابد ان يكون المضاربة بالاموال الاعيان الخارجية، فلا تصح المضاربة بالمنافع ولا بالديون، يمكن احتياط وجوب تقدم عندنا هناك. زين، اما بالجعالة يجوز الجعالة على الديون، العمل على الديون أو المنافي، فصير جعالة، ففائدتها فائدة المضاربة ولكن بعنوان الجعالة. ليش فائدة المضاربة مو مضاربة؟ لأن المضاربة ما تصح لا بالديون ولا بالمنافي، بعضها فتوى ما يصح وبعضها احتياط وجوبي. أما بالجعالة لا يشترط أن يكون بالأموال والأعيان الخارجية، يكون بالديون سيأتي إن شاء الله، ويكون بالمنافي بالجعالة. زين، يجوز إيقاع الجعالة على الاتجار بمال، وجعل الجعلة حصة من الربح. يا بهذا المال من يعمل به ويتاجر به بهذه الطريقة بهاي الكيفية فله ربع الربح. هاي جعالة، بأن يقول صاحب المال: إذا اتجرته بهذا المال وحصل ربح فلك نصفه أو ثلثه، فتكون جعالة. إيه جعالة، فتفيد فائدة المضاربة، لكن لا يشترط فيها في الجعالة ما يشترط في المضاربة مثلا، فلا يعتبر كون رأس المال من النقدين أو ما بحكمهما من الأثمان دولارات وريالات أعيان خارجية، بل يجوز أن يكون دينا أو منفعتين. أما المضاربة لا تصح بالديون زين ولا بالمنافع احتياط وجوب، يتقدم عندنا في مسألة 619 زين. وللبالي أيضا أكو فد مصداق ثاني أنه يدخل في الجعالة وتفيد فائدة المضاربة زين، ولكن ما متوفر به شرط المضاربة فيدخلوها بالجعالة. شلون؟ أنه الربح يكون بالمزارعة. احنا قلنا لابد التجارة بمن تكون التجارة المضاربة، لابد أن يكون العامل يعمل بالبيع والشراء للتجار. أما إذا كان استثمار زراعة كذا هذا ما يسموه مضاربة، يدخل وين؟ في الجعالة. يتقدم هناك أيضا هناك شرح السيد هذا المورد هم ذكره بالشروط زين. قال السادس شروط صحة المضاربة: الاسترباح بالتجارة، فلو دفع إلى شخص مالا ليصرفه في الاسترباح، هاي مو تجارة مو بيع وشراء، بالزراعة أو بشراء الأشجار أو الأنعام أو نحو ذلك، ويكون الحاصل والنتاج بينهما، أو دفع إلى الطباخ أو الخباز أو الصباغ مثلا مالا ليصرفوه في حرفتهم ويكون الربح والفائدة بينهما، هاي مو مضاربة لأن ماكو بيع وشراء، ولكن يمكن تصحيحها جعالة. فهنا السيد الله يحفظه في باب المضاربة ذكر لنا موردين ابتلائيين زين، قد يتوهم العوام أنها مضاربة ولكنها مو مضاربة، تدخل في باب الجعالة. مضاربة مو شرعية ولكن تدخل في باب الجعالة تفيد فائدة المضاربة زين. والمصداقان والموردان الأول أنه الأموال من شخص والعمل من شخص آخر، ولكن العمل مو بيع وشراء، استثمار زراعة طباخ نجار حداد زين، قالوا هاي مو مضاربة لأن المضاربة يكون العامل يعمل بيمن بالبيع والشراء، هذا مو بيع وشراء، قالوا هاي ندخلها بالجعالة. المصداق الثاني هنا ذكر سيد الله حفظه أنه المالك له ديون أو منافع، فيتعامل يجيب عامل يعمل بهاي الديون والمنافع، يقولون هاي ماكو مو مضاربة، المضاربة لازم تكون بالأثمان بالأعيان الخارجية الأموال، أما الديون والمنافع مصر المضاربة، يدخلوها وين في الجعالة زين. شوية عدناها مرتين حتى لأنها مطلب مهم. مسألة 679 يقول السيد: يجوز، هاي المسألة تقدمت عدنا في بداية المنهاج الجزء الثاني هنا زين، وتقدمت عدنا أيضا في مسائل أخرى في أبحاث أخرى مثل باب النكاح بالبداية زين، والظاهر يأتي عندنا باب الحجر زين، أي نعم أي باب الحجر هناك الحجر زين، الممنوع من التصرف، أن الصغير لا يجوز أن يتصرف بماله وله ولي شرعي. الولي الشرعي من هو؟ الأب والجد للأب، هذان وليان شرعيان بالأصالة وهما على حد سواء، يعني إذا تصرف هذا ينفذ تصرفه أو إذا تصرف هذا هم ينفذ تصرفه، أي واحد يسبق يتصرف زين، يتصرفان في الصغير وفي أمواله، ولا يشترط أن يكون التصرف بمصلحة، يكفي أن يكون أن لا يكون مفسدة، هذا واحد. اثنين عدنا غير الولي، عدنا الوصي من أحدهما، الوصي من أحدهما إذا مات وكان هناك وصي من أحدهما أيضا هذا ولي شرعي، ولكن يشترط أنه إذا تصرف بمال الطفل لابد أن يكون هناك غبطة ومصلحة لا تكفي عدم المفسدة. كذلك الحاكم الشرعي، إذا فقد الأب أو الجد والأب ولم يكن هناك وصي لأحدهما، فنرجع للحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي شنو؟ أيضا يجوز له أن يتصرف بمال الصبي زين، ولكن على وفق المصلحة ولا تكفي عدم المفسدة ولو بجعل قيمومية ومأذونين لشخصين. إنا سيدر دي بين هذا المطلب أنه يجوز للأب أو الجد للأب أن يتضارب زين، يتصرف بمال الصغير كمضاربة، ولكن بشرط أن لا تكون هناك مفسدة. أما الوصي والحاكم الشرعي أيضا يجوز، ولكن بشرط أن تكون مصلحة. يجوز للأب، مسألة 679، يجوز للأب والجد المضاربة بمال الصغير، دل الدليل على أن الولي يجوز أن يتصرف بمال الصغير مع عدم المفسدة، هذا الملاك زين. وكذا القيم الشرعي كالوصي والحاكم الشرعي، قيم شرعي هذا مصطلح، الوصي من أحدهما والحاكم الشرعي زين مع الأمن من الهلاك وملاحظة الغبطة والمصلحة. شوف فريق الأب والجد يتصرفان بمال الصبي وأن لم تكن هناك مصلحة، بس بشرط أن لا تكون مفسدة. ووقفنا على بعض المسائل في بابل من هو هنا من هذا الجزء الثاني، من أخذنا هناك يمكن شروط المتعاقدين وهكذا. أما الحاكم الشرعي وأما الوصي وهو القيم، ما يكفي عدم المفسدة في صحة المضاربة أو صحة العمل بمال الصبي، بل يشترط المصلحة. هذا الدليل هو الذي دل على ذلك. بل يجوز للوصي، هذه مسألة أخرى، عرفنا من الصغير عندنا وصي موصي أوصى شخصا وهو الوصي أن يتصرف بثلثه بعد موته، يتاجر أو ما فيه مصلحة زين يعني يعمل بالأموال والفوائد وين يوديها؟ يصرف على الفقراء، العلماء، صدقات جارية وهكذا. فش يسوي الوصي؟ يضارب بهذا المال مال موصي على وفق الوصية إذا موصي، أو على وفق المصلحة إذا خل الأمر يمه، بس بشرط أن تكون هناك مصلحة. قال بل يجوز للوصي على ثلث الميت أن يدفعه إلى الغير، منه الوصي، بالمضاربة وصرف حصة الميت من الربح زين في المصارف المعينة للثلث إذا أوصى به الميت، زين وصرف حصة الميت من الربح في المصارف الحصة، لأن يعني المضاربة شنو بالنص، فالميت إلى شي تكون نص والعامل إلى نص زين للثلث إذا أوصى بالميت، إذا أوصى به الميت. بل وإن لم يوصي به، لم يوصي به ولكن فوض أمر الثلث شنو بنظر الوصي فرأى الصلاح، الصلاح مو عدم المفسدة، الصلاح في ذلك. مسألتان أخيرتان في باب المضاربة. مسألة 680، يقول السيد: إذا مات العامل وكان عنده مال المضاربة، مال المضاربة عند العامل، فشون نأخذه؟ هنا صورة، الصورة الأولى: فإن علم بوجوده فيما تركه بعينه، أي هذا بالصندوق هاي أموال المالك، نروح نأخذين وديين للمالك بعد ما عندنا مشكلة، فلهذا قال فلا إشكال. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية: وإن علم بوجوده فيه، في من يعني فيما تركه، بس مو بعينه، من غير تعيين. شون من غير تعيين؟ بأن كان ما تركه مشتملا على مال نفسه ومال المضاربة. هذا واحد، هذا المال موجود بس مخبوط ويا أمواله، بمن أعرف وين أمواله وين أموال المالك، أموال الميت العامل وأموال المالك. هاي صورة. صورة ثانية: لا، العامل كان عاملا لأكثر من من مضارب من مالك، يعني مضاربة عنده مع زيد، مضاربة مع عامر، مضاربة مع كذا، وعنده أمانات، وهذا المال مخبوط، العامل مات ومن يعرف يا المال مال مالك يا المالك الثاني، مال المضارب الأول، المضارب الثاني، الأمانات زين، أو كان عنده أيضا وداع أو بضاع لأناس آخرين واشتبه عيانها بعضها مع بعض. هاي شلون؟ مرة العامل من يموت أموال المضاربة موجودة بعينها في مكان معزول، بعد هذا ما عندنا مشكلة نجيب الناخذين وديه للمالك، ومرة موجود ولكن مخبوط مع أموال الآخرين، إما أموال العامل نفسه وأموال الآخرين كأمانات، كيف نعمل؟ قال يعمل بما هو العلاج في نظائره من اشتباه الأموال. اشتباه أموال شنو؟ ملاك متعددين. الآن هذا مال وبي أملاك 3-4، بس من يعرف هذا المن وذاك المن؟ هنا شنو الحل؟ هذا تقدم عندنا في بابين أتذكر، الأول الحلال المخلوق بالحرام زين، أكو هناك فرض من الفروض، والباب الثاني جوائز الظالم، أيضا فرض من الفروض هم أخذناه زين، وبينا هناك الحكم. لكن السيد هنا شو يريد يبين؟ طبعا بينا البعض ذهب إلى المصالحة بين الملاك وأصحاب المال، البعض قال القرعة، البعض فصل قال الصلح موجود يصير، يجون ذول يجي المالك بالمضاربة وأصحاب الوديعة يقول العم اتخذ ذاك المقدار، أنا أخذ هذا المقدار، أنا أخذ المقدار، واحد يبرد ذمة، هذا الرأي الثالث. صلح، إذا ما كان صلح يروحون للقرعة. فهنا ثلاثة أقوال: قول يتعين المصالحة، قول ثاني يتعين القرعة، قول ثالث تفصيل. أولا نقدم الصلح إذا مصالحة بين أصحاب الأموال، وإلا نروح للقرعة. سيدي يقول الأوجه والأقوى هو الأخير. قال يعمل بما هو العلاج في نظائره من اشتباه الأموال الملاك متعددين بعضها مع بعض، وهل يقع، وهل هو شنو العلاج، وهل هو هو يعني العلاج بإيقاع المصالحة أو بإعمال القرعة أو بإيقاع إعمال إيقاع المصالحة، هذا رأي، أو إعمال القرعة رأي ثاني، أو بإيقاع الأولى يعني المصالحة، فإن لم يتيسر إيقاع الأولى فبإعمال الثانية عن القرعة. يقول وجوه أصحها الأخير وهو إيقاع الأولى عن المصالحة، فإن لم يتيسر فالقرعة. زين نعم، هاي مثلا استثناء. لو علم المال جنسا مثل حنطة وقدرين 3 طن وقد امتزج بمال العامل على نحو تحصل به الشركة، حنطة وثلاثة اطنان وهذا العامل هم عنده حنطة وصار امتزاج، لا تتذكر خلنا في باب الشركة، قد يحصل امتزاج بما يوجب الشركة القهرية. قال على نحو تحصل به الشركة يكون المجموع مشترك بين رب المال صاحب المال بالمضاربة وورثة الميت. ورثة الميت لأن هذا المال اللي ملك العامل اللي هو الحنطة عده طنين وهذا عده 3 طنون ونخبطن، فيصير ورثة الميت مع رب المال يعني أبو المضاربة مشتركين، فيقاسمانهم بالنسبة. هذا إلى مثل 3 طنان وهذا إلى طنين، الجيد يعني 3 أخماس ب50. زين على القاعدة. المسألة الأخيرة سيد يقول مسألة 681، إذا مات العامل وعلم بعدم بقاء مال المضاربة في تركته. شوف ذاك هناك المسألة 680، العامل مات والمال المضارب موجود في تركته، مرة معزول معروف ناخذ وديل المالك ومرة مخبوط ويا الغير، بينا الحكم. الآن لا، العامل من مات نعلم بأن المال ما موجود بتركته. زين عاد وين راح المال؟ تلفة، تقصير، علي ضمان، ما علي ضمان. قال واحتمل أنه قد رده إلى مالكه واحد، أو احتمل تلف بتقصير منه فعليه الضمان، أو بغير التقصير ما علي ضمان، شنو الحكم؟ يقول لم يحكم عليه بالضمان. ليش؟ لأن الأصل عدم الضمان. زين ويكون الجميع علما لورثته، هذا العامل أو هاي تركته. زين والعامل أموال المضارب علمنا أنها غير موجودة بالتركة، فهل عليها ضمان؟ احتمال تلفة بتقصير، احتمال رد للمالك، احتمال تلفة بلا تقصير. نقول الأصل عدم الضمان ويكون تمام المال علما للورثة، يعني ماكو ضمان. هذا واحد، ويكون جميع ورثته بلا تعلق حق للمالك بها. يقول السيد الله حفظه مو بس العلم، مرة نعلم بأن أموال المالك المضارب ما موجودة بتركته ولكن نحتمل أنه مقصر فعليه الضمان. الأصل عدم الضمان ويكون المال كله للورثة التركة العامل. الطريقة الثانية، الصورة الثانية، لا حتى لو نحتمل كافي، نحتمل بأن أموال المالك موجودة بالتركة ونحتمل أنه غير موجودة بالتركة، نقول الأصل غير موجودة بالتركة، الأصل هاي أموال العامل. قال وكذا لو احتمل بقاءه بقاء مال المضاربة فيها في من؟ في تركته، تركة العامل، ولم يثبت ذلك. إذن هنا 3 صور عندنا، صورة علمنا بأن التركة موجودة وين؟ العفو، أن مال المضاربة وأموال المالك والمضارب موجودة وين؟ في تركة العامل اللي مات. نقول إذا كان متعين الرجعة وديل هي، إذا ما متعين ومخبوط إلى آخرين بيان الحكم. وصورة ثانية أن نعلم بأنه أموال المضاربة وأموال المضارب ما موجودة بتركة العامل. والصورة الثالثة نحتمل موجودة. في كلا الصورتين الأخيرتين نعلم بعدم وجود أموال المضاربة بتركة الميت أو نحتمل بوجودها، نقول الأصل عدم وجودها والأصل عدم الضمان، فجميع التركة تكون للعامل ولا شيء علما للمالك. نعم، هذا تمام الكلام في باب المضاربة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن شاء الله الباب الثاني كتاب الوديعة، أيضا كتاب مهم. نعم.